مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شارع الرشيد، ذلك البرنامج الذي ندندن فيه حول كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين من خلال كاتبنا المحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد فهمي، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحبا بك.
أهلا أستاذ أحمد. يا مرحبا
فيك. مشاهدي الكرام، هذا البرنامج ربما يعني نلقي من خلال هذا الكتاب على إطلالة على ما يحدث في العراق حقيقة، وربما مستقبلا بعد أن نخرج من هذا التنظير لكتابنا الكبير من خلال كتاب صراع المصالح. هناك مراسل صحفي كبير ظل في العراق فترة من الزمن مراسلا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ربما يكون ضيفنا لكي يعني يؤصل إلى المجازر والمذابح التي حدثت في بلاد الرافدين من قبل الحاكمين الآن ومن قبل الشيعة تحديدا، كمسألة عملية على ما قدمناه تنظيريا من خلال كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين. هذا المراسل طاف العراق كله، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، وسجل صوتا وصورة وبالوثائق كيف تعامل الشيعة حينما حكموا مع السنة في العراق، وكيف كانت المذابح والمجازر تدار من قبل إيران لمساعدة هؤلاء الطائفين. شهد الكرام، نصل إلى الحلقة العاشرة اليوم في هذا البرنامج شارع الرشيد لكي يعود العراق سنيا كما كان حاكما طال عمره. دكتور أستاذ أحمد، يعني على الجانب السياسي في العهد المالكي تناولناه في الحلقة الماضية، ماذا عن الحالة الاجتماعية؟ يعني هل كان شيعة العراق يعانون اضطهادا اجتماعيا من قبل المجتمع السني المدني أو العشائري؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طبعا يعني احنا بنتكلم على ما يتعلق بالفترة
الملكية.
الفترة الملكية او العنوان الاكبر هو ادعاءات المظلومية التي يروج لها الشيعة العراق انهم تعرضوا لها على مدار تاريخهم المزعوم ما قبل ثورة العشرين وما بعدها عندما زادت نسبتهم في الجنوب العراقي. يعني هم يقولون ان احنا يعني عشنا تاريخنا كله هو تاريخ مستمر ومتواصل من المظلوميات التي لا تنتهي، كل من حكم العراق ظلم الشيعة طالما كان الحكم سنيا. وطبعا يعني قضية المظلومية زي ما ذكرنا في حلقات سابقة
متأصلة عند هؤلاء
ومرتبطة بأصول أو نصوص دينية بيزعمونها، منها النص المروي عن علي بن أبي طالب: لازلت مظلوما منذ ولدتني أمي. فطبعا اقتداء بهذا الأمر فهم مظلومين طالما كان هناك في سني وفي شيعي. فمهما ارتكب السني ومهما ارتكب الشيعي في النهاية المظلومية وقعت من السني على الشيعي. وحتى عندما كان السني يحاول أن يدفع عن نفسه ظلم الشيعي فهذا الدفع بيصنف من الشيعة أنه هو استمرار للمظلومية التاريخية ومواصلة لها. نرجع لسؤال حضرتك اللي هو ما يتعلق بالحالة الاجتماعية. احنا تكلمنا عن حالة سياسية، دلوقتي الحالة الاجتماعية لشيعة العراق في الجنوب. طبعا يعني نسبة كبيرة جدا من شيعة العراق كانوا ينتسبوا إلى العشائر العربية التي تشيعت ودخلت في العقيدة الشيعية. عندما ننظر إلى حالهم في بغداد خاصة في مطلع القرن العشرين هنجد أن كان شيعة العشائر في ذلك الوقت كانوا بيعانوا من اضطهاد شديد جدا. يعني هذا الاضطهاد لم يكن موجه إليهم من السنة أو العشائر السنية، لما كان موجه إليهم من رؤساء العشائر الشيعية نفسها. كانت العلاقة بينهم بتقوم على الاستعباد. رؤساء العشائر الشيعية عندهم قطاعات كبيرة من الأراضي كانوا يزرعونها ويستغلونها بمختلف الصور، وكانوا يسخرون يعني أتباع العشيرة لكي يحققوا مصالح ويعملوا في هذه الأرض لصالح رؤساء العشيرة. هذا الظلم الذي يقع على الشيعي من رئيس عشيرته الشيعية كان يدفع الكثير منهم إلى أن يهاجر من الجنوب متوجها ناحية الوسط أو إلى الشمال. في ذلك الوقت كان المركز الرئيسي لتلقي هجرات الشيعة المضطهدين من الشيعة كانت هي بغداد. واستمر هذا الأمر سنوات طويلة جدا، وربما يكون هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تغير الخارطة الديموغرافية لبغداد. ان كان الشيعة في الجنوب بيهاجروا اليها نتيجة لظهور
هربا من اضطهاد شيعي مثله.
نعم. يعني ونستطيع ان احنا نرصد كثير من الامثلة والادبيات التي كانت تتردد في ذلك الوقت وبتثبت هذا الامر. يعني اذكر لك بعض الامثلة. وهو يعني شعر عامي عراقي بيرويه او بيذكره احد الفلاحين الشيعة من عشيرة ابو محمد، وبيروي في الابيات القليلة دي مظلوميته من عشيرته الشيعية. فيقول: وليد اشرد لبغداد من هالعشيرة، لا تجبر المكسور لا عندها غيرة، وليد اشرد لبغداد من هالفلاحة، لا تشبع الجوعان لا بيها راحة. يعني دول اربع ابيات بيلخص فيهم ايه
المشهد،
المشهد كله. وهذا التلخيص لا علاقة له بالسنة لا من قريب ولا من بعيد، بل في المقابل يعني لم يكن العراقي السني يشكو من رئيس عشيرته بنفس هذا القدر الذي كان يشكو منه الشيعي من رئيس عشيرته الشيعي. كان التعامل ما بين رؤساء العشائر السنية وأتباع العشائر كان أكثر، كان أكثر ودا أو تسامحا أو حميمية، أكثر تواصلا، كان في نوع من أنواع المراعاة الى درجة كبيرة جدا يعني. ولكن في المقابل كان شيوخ العشائر طبعا مع تطور الحالة السياسية في العراق خاصة في العهد الملكي وعهد الاحتلال، يعني اصبح في مشاركات في السياسة، كثير من رؤساء العشائر قدموا الى بغداد واصبحوا بيشاركوا في مجلس النواب، بيشاركوا في الحكومة بصورة مختلفة. فحتى عندما قدموا الى بغداد ربنا فتح عليهم بقى في عالم المال وعالم السياسة، لم يكونوا ينظرون الى اتباعهم في العشائر نظرة يعني برضو فيها تسامح او ادبال، على العكس كانوا يتبرؤون منهم ويستعرون منهم، يعني خاصة ان فكان في بغداد كان اكثر سكان الصرائف او المناطق العشوائية والمناطق القذرة في بغداد كان بيسكنها الشيعة اللي هم المهاجرين المضطهدين من الجنوب، فكانوا بينظرون اليهم نظرة استحقار ونظرة يعني تدني يعني. فدي كان باختصار يعني احد ملامح الحالة الاجتماعية التي كان يعيشها
في العهد الملكي،
في العهد الملكي اللي كان بيعيشها الشيعة في العراق. كانوا يتعرضون لمظلومية، ولكن هذه المظلومية كان من عشيرتهم الشيعية وليس من السنة.
طيب نأتي استاذ احمد للعدو الاكبر للشيعة وهو حزب البعث. يعني معروف ان الشيعة يعني منذ زمن وملك البعثيين الكفار اللي وهكذا، مفترض طبعا لادعاءاتهم وطبقا لادعاءات الشيعة ان الفترة اللي حكم فيها البعثيون هي احلك الفترات التي مرت عليهم. كيف تعلق على ذلك الكلام؟
يعني الانصاف التاريخي، يعني طبعا احنا موقفنا العقدي من حزب البعث هو موقف رافض تماما، لان عقيدة حزب البعث عقيدة علمانية بترفض الدين وبتتعامل مع الدين على ان هو شيء من مخلفات الثقافة البشرية. فبالتالي عندما اتكلم عن حزب البعث لا اتكلم عنه من دافع الحميمية او وجود فيه روابط عقدية مثلا،
او ان انا موافق لطروحاته
ابدا، بالعكس. يعني حزب البعث نحن نعتبر حزب البعث من اعداء الاسلام الرئيسيين واحد الاسباب الرئيسية لانتكاس المسلمين في خلال العقود الماضية.
يعني فكرة القومية هي اللي ضربوا بها الاسلام يعني.
تماما هذا لا شك فيه، ولذلك احنا حزب البعث بنعتبره عدو وخصم. فنحن لا نتكلم عن ولي من الاولياء او صديق من الاصدقاء، لكن للانصاف التاريخي نستطيع ان نقول ان حزب البعث في خلال الفترة اللي هو حكم فيها من سنة 68 او 69 الى سنة 2003 عندما سقط نظام صدام حسين، طيلة هذه الفترة لم يتعامل النظام البعثي مع الشيعة بمنطلق طائفي. ان شئنا الدقة لن نستطيع ان نقول مثلا ان صدام حسين كان طائفيا بصورة اساسية، او ان هو كان يتبنى سياسة طائفية واضحة زي ما حياتي في سياق،
لا كان كل واحد بالنسبة له ما في حد يقول شيعي ولا سني.
ايوه، عندما كان يعاقب الشيعي كان يعاقب الشيعي على ما ارتكبه الشيعي وليس لانه شيعي، وكذلك عندما يعاقب السني يعاقبه على ذلك او يتركه ليس لانه سني ولكن لم يفعل شيئا. فهي القضية لم تكن مرتبطة بالطائفة بدرجة كبيرة جدا. طبعا احنا لما نيجي نتكلم عن مستوى الطائفية في دولة ما، ما نقدرش نقول احنا للانصاف يعني ان احنا هذه الدولة كانت خالية تماما من الطائفية. في اي مجتمع في اعراق وفي
لابد من طوائف سجلات وخلافات،
لابد ان يكون هناك، لا يشترط ان يكون من رأس الدولة، ربما يكون في عندك موظف صغير مثلا في وزارة من الوزارات وهو نفسه بيحمل فكر طائفي فممكن يعامل من تحته تعاملا طائفيا، ولكن هذا الامر انت ما تاخدوش وتحطه معيار وتحكم به على الدولة كلها
على نظام دولة
كان. ان هي كانت طائفية. احنا بنحكم على نظام الدولة، نظام الدولة لم يكن نظاما طائفيا. وإن شئت الحق فتقول إن الشيعة في خلال هذه الفترة تمتعوا بمكاسب لم يكن يحلموا بها، بل تستطيع أن تقول بمنتهى الثقة إن المنحنى الصعود السياسي للشيعة منذ ثورة العشرين وصل إلى ذروته في قلب الفترة التي حكم فيها حزب البعث العراقي، حيث وجدت أن الشيعة تغلغلوا في الجيش العراقي إلى درجة كبيرة جدا، تغلغلوا في بنية الجهاز التنفيذي إلى درجة كبيرة جدا، تغلغلوا في الدائرة المحيطة بصدام حسين لدرجة كبيرة، تغلغلوا في حزب البعث الحاكم. فبالتالي تستطيع أن تقول أن يعني ذروة المكاسب السياسية تحققت.
مش مظلومية بقى زي ما بيقول،
مش مظلومية أبدا بمنتهى المقياس.
ويمكن بالحلقة اللي فاتت أستاذ أحمد قلنا أن 55% شخص مطلوبين للأمريكان بعد الاحتلال الإيراني الأمريكي للعراق كان منهم 36 قائد شيعي.
35 يعني 35 شيعي 19 سني 1 مسيحي
1 مسيحي يعني تخيل يعني
دي التركيبة دول الدائرة القريبة جدا من
يعني معنى كده ان التلتين من 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 الدائرة القريبة من صدام والبعث والبعثيين كانوا من الشيعة أي.
فبالتالي لا توجد مظلومين حزب البعث. طب ايه قصة بقى موضوع حزب البعث معاه؟
طب ناخدها من بدايتها يعني من بداية ما حكم البعث لغاية المقبور الخميني سنة 80 محارب العراق.
طيب خلاص يعني لو مسكنا هذه الفترة طبعا احنا عارفين يعني لو تتبعنا مسيرة حزب البعث حزب البعث تأسس تحديدا سنة 1952 طبعا احنا هنستعرض يعني التركيبة القيادية لحزب البعث على فترات مختلفة وفي خلال نقاط تاريخية محورية في تاريخ حزب البعث. التركيبة القيادية دي هتعكس لنا هل كان الحزب يتبنى رؤية طائفية منذ تأسيسه ام كانت الرؤية الطائفية منعدمة بالنسبة له. عندما تأسس سنة 52 كان ضمن مؤسسيه عدد كبير جدا من الشيعة وكان منهم فؤاد الركابي شخصية معروفة، وفؤاد الركابي يعني ملأ الحزب بكثير من أصدقائه ومعارفه وأقربائه. سنة بعد كده سنة 58 لما سقط النظام الملكي في العراق كان عدد قيادات الشيعة في ذلك الوقت 9 القيادات البارزين للحزب، 5 منهم كانوا من الشيعة و4 ينتمون الى السنة، يعني الاكثرية كانت
مثلا
يعني هم لو اجتمعوا مثلا وقرروا انهم ياخدوا قرار بالاغلبية
كشيعة هيفوزوا،
الشيعة هم اللي هيحددوا ايه المسار. وكان طبعا ابرز الشخصيات في ذلك الوقت كان سعدون حمادي، وهو شخصية كان لها حضور كبير وطاغي في تاريخ حزب البعث، وشخصية شيعية معروفة سعدون حمادي. قيادة البعثيين يوم الانقلاب بتاع 1963 كانت بتتكون من 8 اعضاء، برضو 5 من الشيعة وثلاثة من السنة. شوف برضو ايه التركيبة. كان من الاسماء المعروفة
ونعم المظلومية
كان من الاسماء المعروفة من الشيعة في ذلك الوقت كان هاني الفكيكي وكان حميد خلخال وكان غيرهم، يعني في طالب الشبيبي. طبعا طالب الشبيبي ده من الشخصيات السياسية زي سعدون حمادي، من الشخصيات السياسية اللي استمرت انها تتنقل على فترات، يعني كان مثلا احتل منصب رئاسة الوزراء وبعدين كان وزير خارجية لحكومة البعث، وبعدين بعدها بسنوات اصبح مندوب الجامعة العربية في بريطانيا، يعني راجل تصدر في المشهد السياسة الخارجية واصبح متخصص فيه واصبح اسم معروف ورمز بارز اصلا للسياسة العراقية الخارجية
او للدبلوماسية العراقية
في ذلك الوقت. طبعا انت يعني عندما تصدر شخص في الدبلوماسية في العلاقة الخارجية فلازم انت تثق فيه لان ده بيتعامل مع العالم الخارجي باسمك
بالضبط،
فكون ان
موقع حساس ووزارة سيادية
ايوه الخارجيه طبعا وزارة سيادية، فكونك انت تختار شخص ينتمي الى الطائفة الشيعية وتضعه في مواجهة العالم ده دليل على ايه؟ دليل ان انت فيش عندك طائفية اصلا يعني. فبرضو يعني كان في ذلك الوقت كان حزب البعث، يعني ممكن احد يقول لك ايه طيب يا سيدي ما هو انت ممكن يبقى يعني الكلام ده كان بعيد عن المراجع وعن رجال الدين، ان هو كان حزب البعث بيجتذب مثلا الشخصيات الشيعية العلمانية او الشخصيات المنحازة، وفي كل مجتمع او في كل طائفة بيبقى في مجموعة من الاشخاص اللي هم المنتفعين البراجماتيين اللي ما فيش عندهم فرق ما بين الايه في الناحية العقدية في اتخاذ القرار السياسي. لا احنا في ذلك الوقت كان من الحقائق الثابتة ان كان في علاقة ارتباط قوية جدا ما بين محسن الحكيم المرجع الشيعي وما بين حزب البعث، وكان هناك عنصر ارتباط معروف شخصية تاريخية معروفة اسمه حسين الصافي، وكان هذا بيربط وبينسق العلاقة ما بين حزب البعث او الشيعة في حزب البعث وما بين محسن الحكيم المرجع الكبير المعروف. فبالتالي لم تكن هناك في الفترة الاولى
من اي تجني على الشيعة او اجحاف لحقوقهم
ابدا ابدا. تستطيع انت ممكن يجي لك باحث سنوات يقول لك ايه لا انا اشك ان الشيعة ربما يكون هم يعني هم اللي اطلقوا فكرة البعثية في الساحة السياسية العربية من اجل ضرب القوى الاسلامية مثلا. يعني تستطيع ان انت يعني بغض النظر عن صحة هذا الادعاء او خطأه
لكن التصور مقبول
ممكن انت ليه لان انت بتستند على ارقام. انت دلوقتي كل المراحل بتاعة التركيبة القيادية لحزب البعث كلها
يعني تدعو الا يهدموا حزب البعث،
يا اما 50% يا اما اكتر، ما بيقولوش عن 50% في التركيبة القيادية لحزب البعث.
طيب لو اتكلمنا عن صدام لما بدأ الخميني يحاربه او ايران تحارب العراق سنة 80 والايران شيعية، هل صدام اتخذ تلك الحرب مبررا للتنكيل بالشيعة في الداخل العراقي؟
طيب هنجاوب على السؤال بس ايه يعني عايز بس اكمل الحتة بتاعت الايه بتاعت السبعينات لانها مهمة. يعني احنا هنقول ايه يعني احنا دلوقتي صدام حسين البعض بيتهمه بان هو كان طائفي في سياساته. احنا عايزين يعني للحق يعني نقول ان صدام حسين لم يكن يتحرك بنفس طائفي ولكن بنفس مناطقي. يعني ايه نفس مناطقي؟ يعني صدام حسين ما كانش بيحابي ده لانه شيعي او لانه سني، لا كان بيشتغل نظام جغرافي، يعني كان مثلا بيبعد اهل بغداد واهل سامراء مثلا من السنة ويقرب سنة تكريت، فهي كانت القضية عنده قضية مناطقية وليست قضية ايه، وليست
طائفية.
قضية طائفية. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لصدام ايضا، يعني احنا عايزين برضو قضية ايه، طب ما الذي دفع صدام الى ان يتغير في السبعينات ويفعل كل ما فعل ضد حزب الدعوة؟ الذي يعني جعل صدام يعني يغير هذا الاتجاه ليس بممادرة منه، ولكن تم اكتشاف حقيقة مخطط حزب الدعوة وخارطة أهدافه وخارطة تحركاته وخارطة تغلغله في مختلف الأجهزة وخاصة في الجيش. حزب الدعوة لما اكتشف اكتشفت مخططاته، كان تم تصنيفه على أساس أنه هو جهة متمردة ضد الدولة بصورة أساسية
وعميلة
وعميلة. وعندما أنت تكتشف أن في جهة متمردة ضدك، فبالتالي ده هيدفعك ان انت تتخذ ضدها اجراءات قاسيه واجراءات رادعه
بالتصفيه.
احنا مش هنقول ان نظام البعث مثلا كان نظام ديمقراطي او نظام بيشجع الحريات السياسيه، لا، كان نظاما ديكتاتوريا قمعيا. فانت النظام الديكتاتوري القمعي لما بيلاقي فيه جهه بتتمرد عليه
مؤامره ضده وبيصفيها،
ما يجيش يقول والله طب الجهه دي سنيه هنتسامح معاها، او الجهه دي مثلا شيعيه،
لا، وكان بيضرب بهذا الحديد للجميع.
لا، هو تم تصنيف حزب الدعوه على ان هو جهه تمرد، وجهه تمرد مواليه لعدو رئيسي لاعداء العراق وهو النظام الايراني. فبالتالي كان لابد ان الدولة تتعامل معه باسلوب قاسي يتناسب مع اهداف الحزب نفسه، لان من ضمن المخططات اللي تم اكتشافها ومن ضمن الوثائق اللي تم اكتشافها يعني السعي لتغيير نظام الحكم، السعي لقلب نظام الحكم. يعني انت بتتعامل مع جهة تمرد لا ترفع قائمة مطالب سياسية محدودة، نريد مثلا ايه الدفع بعدد من الشخصيات الشيعية في النظام، لا نريد تحقيق مطالب او مصالح اقتصادية، لا، ده هم كانوا بيسعوا الى تغيير نظام الحكم باسره. طيب النظام الديكتاتوري هيتعامل مع جهة التمرد ازاي؟ هيطبطب عليها مثلا بحنية؟ احنا عارفين صدام ما كانش بيفرق ضد من يتمرد معه ويخالفه، احنا عارفين عمل ايه مع ازواج
مع ابن عمه حسين كامل،
مع حسين كامل واخوه
ضربوا بالنار،
ضربهم بالنار بصورة مباشرة وقاتلهم اصلا بعد ان اعطاهم الامان. يعني كان هناك في غدر، يعني هم طبعا احنا عارفين القصة بتاعتهم، وان هم لما هربوا الى الاردن مع زوجتيهما وبعدين التقى بهم يعني كثير من عناصر المخابراتية اصلا سواء عربية او غربية، ويعني ادلوا بافادات كثيرة جدا، وبعدين في النهاية تواصلوا مع صدام حسين عشان خاطر يرجعوا، فاعطى لهم الامان ورجعوا، ومجرد ان رجعوا بمجرد ان وصلوا ارض العراق تم قتلهم بصورة مباشرة. فصدام حسين لا يفرق عندما يتعامل مع المتمردين اذا كان سنيا او شيعيا، فمفيش قضيه طائفيه في هذا الامر. النقطه الاخيره ان
يعني هي ديكتاتوريه صرفه بعيدا عن التصنيف.
ديكتاتوريه صرفه، اذكر لك نقل، يعني والنقل ده لشخصيه معروفه اسمه راسم المرواني وينتمي الى التيار الصدري. وهذا الرجل بيتحدث، يعني بيقول لك مثلا احنا كنا ايه بنتعامل مع البعث بطريقه طائفيه او لا، بيقول ايه، الذين كانوا يقومون بالتعذيب وقتل الابرياء في الجنوب وفي امن المحافظات الجنوبيه وحتى في امن صدام كانوا ايضا من ازلام السلطة المقبورة وكانوا من الشيعة. اعتقد انك فهمت قصدي، فالتبعية والعمالة لصدام لم تكن حصرا على فئة او طائفة او قومية معينة. الكلام ده مين اللي بيقوله؟ الكلام ده
رجل شيعي محسوب على التيار الصدري.
طيب وهذكر لك امثلة من الواقع. طيب احنا عندنا مدير الامن العام اللي قاد حمل اول حملة تنكيل بحزب الدعوة سنة 1972 واسمه ناظم كذار، وده شخصية يعني ناظم كذار
شيعي
ومعروف اصلا، والشيعة بيحتفظوا بذكريات أليمة معه. يعني هذا الرجل هو الذي قاد حملة قاسية ضد الشيعة. يعني صدام لما كان بيواجه المتمردين الشيعة كان بيرسل لهم مين؟
ناظم.
القيادات الامنية والاجهزة الامنية اللي بيقودها شيعة عارف خاطر يواجههم. يعني احنا في النهاية بنتعامل مع شيعة بيتواجهوا مع شيعة وليس ايه سنة بيتواجهوا مع شيعة.
كان قادر ان هو كشيعي يعتذر عن منصبه
تماما.
ايه المشكلة؟
طيب مثال اخر، ان انت في عندك عقيد الامن اللي هو كان منتمي اللي كان في الثمانينات والتسعينات وكان برضه بينكل بالمتمردين الشيعة اسمه العقيد علي الخقاني، وده من سكان النجف، يعني جاي من النجف راسا. ايضا رئيس محكمة الثورة اللي عقدها صدام عشان خاطر يحاكم حزب البعث، يعني كان فيها اثنين، واحد كان اسمه هادي علي توت ومسلم هادي الجبوري، وكلا الرجلين ينتمون الى
الشيعة.
الشيعة. يبقى اذا احنا ما بنتعاملش فين الملامح، فين النفس الطائفي هنا في اسلوب صدام وسياسته؟ بالعكس صدام لما كان بيحس ان هو يعني واجه حزب الدعوة المتمرد بصورة فيها شيء من القسوة، كان على طول بتجده ايه يبتدي ينظم جولات ويطوف على القرى وعلى المدن الريفية الشيعية، ويبتدي يوزع الهدايا العينية، ويبتدي يعمل عمليات ايه،
ويدخل البيوت، عندك ثلاجة، عندك غسالة، عندك يشتري للناس الحاجات زي ما كنا بنشوف على الشاشات.
يعني كان بيعمل عملية استرضاء واضحة للطائفة الشيعية علشان يؤكد لهم نقطة مهمة جدا، وان هو هناك فرق
بين المتمردين وبينكم انتم كمواطنين،
نحن لم نتعامل معهم لانهم شيعة. فكان لما يضرب المتمرد الشيعي يروح يطبطب على مين؟
على الشعب،
على الشعب الشيعي او على المواطن العراقي الشيعي الفقير. وكان طبعا احنا عارفين البعثات الدراسيه اللي كان بيخرجها يعني صدام حسين، وكان نسبه كبيره ان لم يكن اغلبها كانوا ينتمون الى الشيعة، وكان من ضمنهم طبعا حسين الشهرستاني وعادل عبد المهدي اللي هم يعني صدام علمهم وبعدين تمردوا عليه بعد ذلك يعني.
نعم هكذا يعني. لسه لا ارجع للسؤال اللي هو هل صدام استغل يعني حرب ايران له لمده 8 سنوات ونكل بالشيعة في الداخل؟ لكن ناخذ فاصل مشاهدي الكرام ونعود للقاء بضيفنا الكريم للرد على هذا السؤال. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي الكبير. مجددا أهلا
وسهلا،
أهلا بحضرتك. كان سؤالي قبل الفاصل يعني كيف كانت العلاقة بين صدام حسين والشيعة بعد الحرب العراقية الإيرانية؟ هل استغل هذه الحرب صدام وانطلق في تنكيله بالشيعة منطلقا يعني يؤدي إلى الانتقام منهم على اعتبار أنهم تابعين يعني دولة شيعية تحاربه وتناوئه؟
نعم طبعا احنا يعني عشان خاطر نحط معيار صحيح لتقييم هذا الامر لابد ان احنا يعني نقارن ما بين سياسة صدام في التعامل مع الشيعة شيعة العراق قبل بدء الحرب مع ايران وبعد الحرب مع ايران. يعني احنا دلوقتي تكلمنا في خلال الجزء الاول من الحلقة عن المرحلة بتاعت السبعينات وكيف تعامل مع حزب الدعوة. يعني في الادبيات الشيعية العراقية هم بيصنفوا هذه الفترة ان هي من اكثر الفترات التي نكل فيها صدام حسين بالشيعة. الفترة التالية لها في التنكيل هي الفترة التي عقبت عملية غزو الصحراء وانسحاب العراق من الكويت، وبعدين ما عقبه من الانتفاضة الشعبانية وغيره. فهم بيعتبروا احداث الانتفاضة الشعبانية واحداث السبعينات هما يعني ابرز نقطتين مظلمتين في علاقه صدام حسين مع الشيعة في العراق. فالامر دوت المعيار دوت بيثبت لنا ايه؟ ان لو كان صدام حسين طائفيا لكان اولى به ان يرتفع منحنى اضطهاده لشيعة العراق في مرحله حربه مع ايران.
المفروض
لان في
فرصة. وخاصة انه اكتشف ان الحكيم بيقاتل ضد الجيش العراقي.
تمام.
وان الصدر المقبور كان بيقاتل ضد الجيش العراقي وثبت ده بالوثائق.
ثبت بالوثائق وكان قدام منه ادلة كثيرة جدا يستطيع ان هو يرتكن اليها. وكان في نقطة ودي في غاية الاهمية ان كان صدام حسين في ذلك الوقت في هذه الحرب كان مؤيدا بصورة مباشرة من الدول العربية. يعني كان بيتمتع بتأييد دولي، تأييد اقليمي وتأييد دولي. فكان لو ارتكب بعد المذابح
هو كان في اعلام زي دلوقتي
ما كانش حد هيهتم والامور كانت بتعدي لان دول اصلا مولين لايران وكان ممكن يقعد يقتل فيهم ويقول لك دول ايرانيين وغيره. فبالتالي انت لما تكتشف ان اكثر فتره تعرض فيها صدام حسين لخيانه الشيعة العراقيين هي الفتره الاقل في اضطهاده للشيعة كما هو وارد في ادبيات الشيعة انفسهم. يعني هم نفسهم لما بيتكلموا عن مقابل الجماعيه ودي نقطه هنتكلم عنها لاحقا ان شاء الله بيتكلم عن مقابل الجماعية تحديدا في المنطقة بتاعت الانتفاضة الشعبانية بصورة اكثر وممكن مثلا يذكر مرحلة السبعينيات ولكن المرحلة بتاعت حرب العراق وايران ما بيذكروهاش قوي على اساس دي مرحلة اضطهاد. طيب نرجع للمضمون السؤال نفسه ويعني صدام حسين كيف كان يتعامل مع
الشيعة
وكيف كان الشيعة يتعاملون معه في هذه الفترة. بداية شوف انت يعني ضع نفسك كشخصية محايدة مكان حاكم يكتشف ان حزب الدعوة الذي ينتمي الى الشيعة في بلده كان يرسل مجموعات سرية لكي تتدرب تدريبا قتاليا خاصا
في الجيش الايراني
في معسكرات فتح لا قبل الجيش الايراني
آه.
في معسكرات فتح الموجودة في لبنان وفي مناطق اخرى. كان حزب الدعوة بيتفق طبعا كان في علاقة غامضة قديمة نشأت ما بين حركة فتح وما بين الشيعة وما بين الخميني تحديدا وهذه الحركة استمرت.
فتح هم اللي دربوهم والإخوان هم اللي نظموا الخميني يعني تاريخيا ثابت. لا. أن منظمة فتح هي التي دربت رجال الخميني للقيام بالثورة في حال الاشتباك والإخوان المسلمين هم الذين أعانوهم في التنظيم وساعدوا الخميني كي يأتي إلى منظما إلى إيران.
يعني النقطة الأخيرة ممكن أنا يعني أتوقف فيها شوية بس يعني. خليني أنا أتفق معك في النقطة الأولانية إن هي فعلا حركة فتح كان لها علاقة غامضة بالشيعة منذ تأسيسها وكان لها علاقة أكثر غموضا مع الخميني وهذه العلاقة تهاوت تماما بعد بعد تغير المواقف بعد نجاح الايه الخميني كان
بعد ما ادالهم السفاره الاسرائيليه خدها من طرد عرفات بعد 3 شهور وقال له بره.
هو الشيع بيتوسع في مرحله الايه الاستعداد ومرحله التجهيز
الاستضعاف
ويفتح الاستضعاف بيفتح علاقات مع كل الناس بعد مرحله التمكين بيبتدي ينكل وبيعطي ظهره لكل من عانه في خلال هذه الفتره. فطبعا كان حزب الدعوه بيرسل مجموعات بصوره منتظمه تروح تتدرب في حركه فتح في المعسكرات الخارجيه. وكان الامر ده هو كان يعني بيتوازى معه ان في ناس من اللي كانت بتتلقى تدريبات كان بيتم الدفع بيها لكي تتغلغل في صفوف الجيش العراقي وتبتدي تنتشر. طبعا ما كانش في مشكله معينه يعني في ان فلان مثلا ينتمي الى الجيش، ما كانش مثلا احنا عارفين طبعا يعني النظام العراقي لم يكن هناك اي اليه للتصنيف المذهبي. لا في مثلا بطاقه الهويه مثلا ولا في حتى مستند الولاده، مستند الوفاه، مستند تعيين، مستند اي مستند حكومي لا يوجد فيه اي خانه تقول ان مقدم الطلب او صاحب هذه الورقه مذهبه مثلا سني او شيعي او غير ذلك. ايضا لم يكن في الاحصاءات الرسميه التي تجريها الدوله ما كانش فيه تصنيف مذهبي في هذه الاحصاءات على الاقل بصوره معلنه. فبالتالي ما كانش الدولة بتتعامل بطريقة طائفية وبالتالي ما كانش فيه هناك خطوط حمراء على انتماء اي شيعي للجيش. فهم كانوا بيدربوا الناس وبيتلقوا تدريبات معقدة في الخارج وبعدين يجوا بعد كده وبيتغلغلوا فين في صفوف الجيش. ده بالنسبة لفتح. نيجي بعد كده بالنسبة لإيران. إيران بدأت خاصة بعد يعني طبعا بعد فوز الخميني بعد انتصار الخميني اصلا سنة 79 بدأت إيران تنشئ معسكرات تدريب خاصة لشيعة العراق وحزب الدعوة تحديدا
في لبنان.
في ايران نفسها. لان ايران كان من السهل ان هم يخترقوها ويخترقوا الحدود ويعدوها. فمن ضمنها مثلا من المعسكرات المشهوره معسكر الشهيد الصدر في الاحواز. وظل هذا الامر يعني ظلت هذه المعسكرات سريه لغايه سنه 1983. ولك ان تتخيل في خلال هذه الفتره تم تدريب ما يقرب من 7000 مقاتل عراقي شيعي في هذه المعسكرات. ليه؟ عشان يعمل ايه؟
حرب العراق.
علشان يقاتل ضد بلده في العراق. يعني طب اقل شيء ان هو ياخد موقف حيادي ولا يتدخل. لو انت مثلا انتمائك الشيعي بيجعلك لا تريد ان تضرب ايران طب انت توقف ولا تتدخل لا مع العراق ولا مع ايران. ولكن ان انت كونك تروح انت تتدرب مع ايران عشان تحارب بلدك في العراق فدي كانت ايه ضربة قاسمة جدا وكانت شفة يعني مثل صدمة وهزة كبيرة داخل المجتمع العراقي انه يكتشف يعني الالاف المؤلفة بتقاتل ضد بلدها. وده امر لم يكن متخيل خاصة ان الجيش العراقي زي ما احنا عارفين كان نسبة كبيرة جدا منه من الشيعة. فلما يخرج المقاتل العراقي الشيعي لتدرب في ايران ويركب الطائرة ويطلق القذائف هيقتل مين؟
على بلده.
ما هيقتل اخوانه من الشيعة الموجودين في الجيش العراقي.
ده عملوا حاجة بعد الاحتلال الايراني الامريكي في 2003 انه شالوا نصبة الشهداء والنصبة الجندي المجهول على اساس ان دي كانت اصلا ضد ايران نكاية في ايران كان عاملها صدام بسبب الانتصار في الحرب. وطلبوا في البرلمان ان يبقى اليوم الوطني للعراق يوم الاحتلال الامريكي 9 ابريل لولا ان طبعا العراقيين السنه قاموا قالوا ازاي يعني يوم الاحتلال يبقى يوم وطني في البلد اللي هو يوم وطني اعتبر انهم حرروه من السنه يعني.
ما خلينا نتكلم عن مفهوم الوطنيه مفهوم الانتماء عند الشيعة هل هو ينتمي للعراق ام ينتمي للطائفه؟
لا ينتمي للطائفه
دي خلاص يبقى مين للطائفة هنا بقى؟ طب هل صدام حسين كان بينتمي الى السنة ولا بينتمي الى العراق؟ صدام حسين اصلا رغم ان هو كان بعثي وكان علماني وكان ولكن في النهاية كان وطنيا
كان عراقيا
كان عراقيا وكان وطنيا
احنا فاهمين كل اكتر من كده.
وكان اصلا الخطاب الدعائي بتاع حزب البعث كان بيركز جامد على ترسيخ قضية الايه الانتماء العراقي انتماء المواطن العراقي لبلد العراق كان بيركز على هذه الايه على هذه الجزئية. في المقابل كان الشيعي انتمائه للطائفة مقدم على انتمائه للبلد. من المشكلات الكبيرة اللي اكتشفتها السلطات في خلال هذه الفترة واللي احنا بنقول لم يكن يقابلها سياسة تطهير او سياسة اضطهاد
او
انتقام تتوازى مع حجم المكتشف. اكتشفوا قائمة خطيرة جدا بعد ما يعني ضبطوا عدد كبير من العناصر اكتشفوا قائمة بالاعمال غير عادية. من ضمن هذه القائمة اعمال تجسسية شملت عدد الطائرات وانواعها واجهزة الرادار واسماء الضباط ومعلومات عن المدفعيه. ومن اخطر الاعمال اللي عملوها ان هم خدوا المخطط العراقي للهجوم على الاراضي الايرانيه خدوه كله على بعضه كده وراحوا مسلمينه لايران. الاخطر من كده ودي حاجه عجيبه طبعا في وزاره الدفاع في غرفه العمليات بيبقى فيه ماكيت كبير بيتم تصميم الخطط عليه ووضع ايه ورصد تحركات الجيش والمواقع
وايش راح القاده منه يعني هنا النقطه الفلانيه والنقطه الفلانيه.
تخيل هذا الماكيت بحاله كده اتصور وراح لمين؟
للمخابرات
اللي عرفت. شوف انت تخيل العلمية. تخيل حجم المعلومات اللي اكتسبتها
حجم إيران. الوطنيه
حجم الوطنيه اللي موجوده عند الشيعة وحجم المعلومات اللي اكتسبتها ايران. طبعا يعني هذا الامر كله كان بيتم من خلال ايه؟ من خلال محكمه ثوريه اسسها صدام، وكان رئيس المحكمه زي ما قلنا مسلم هادي الجبوري، وهو رجل عراقي شيعي،
هو اللي كان بيحكم على هؤلاء الخوارج،
هو اللي كان بيحكم عليهم يعني شيعي كان بيحاكمهم وكان بيحقق معهم، يعني اللي كان بيعتقلهم شيعي، اللي كان بيحقق معهم شيعي، اللي كان بيحكم عليهم مين؟ شيعي. يبقى بالتالي ما نقدرش نتكلم هنا عن طائفي
او نقول ان هو كان طائفي.
ايوه طبعا يعني عناصر حزب الدعوه لم يكتفوا بذلك، ولكن من ضمن الاعمال اللي كانوا يقوبوا بيها ان هم كانوا طبعا بيرصدوا بيضعوا قوائم لاسماء الضباط والمسؤولين العراقيين، وكانوا بينفذوا عمليات اغتيال. يعني كل شويه تبص مثلا فلان قتيل فلان قتيل فلان مش عارف،
لو في قائد بارز في الجيش وعامل تقدم على مستوى المعركه كان يقتلوه،
يقتل. سياسي عامل اشكالات مثلا وخطابه حاد ضد ايران يبتدي ايه؟ يقتل. وطبعا انت يعني تخيل ان انت تبقى بتقود دوله وبتحارب على جبهتين، يعني بيبقى في عندك طائفه كامله موجوده وبتشكل عميلة. نسبه كبيره جدا في الجنوب العراقي بتقاتل ضدك، وانت بتقاتل دوله كبيره اصلا يعني زي ايران، يعني بتفوق العراق من ناحيه الامكانيات ومن ناحيه الحجم السكاني ومن ناحيه الحجم العسكري والتطور العسكري، فانت بتقاتل.
وراها كان اسرائيل وامريكا،
وراها كان اسرائيل وامريكا طبعا. احنا عارفين الفضائح اللي اكتشفت بعد كده. فطبعا دي حاجه كبيره جدا. طبعا ايضا من ضمن الحاجات اللي كان بيعطوا بيانات دقيقه جدا عن الاهداف التي ينبغي ان تقصفها الطائرات الايرانيه، فبالتالي احنا كان ايران بتتحرك داخل العراق باعين بصيره، وهي عارفه فعلا يعني
الى هتقصف ايه،
عارفه هتتحرك رايحه فين، وعارفه هتضرب ايه، وعارفه بيانات الاهداف بالظبط. في المقابل صدام لما كان بيتقدم في الاراضي الايرانيه كان يتقدم وهو يعني مفيش ما كانش عنده نفس القدره المعلوماتيه اللي كانت متوفره عند الايرانيين، ورغم ذلك لم تستطع ايران ان تحقق تقدم او تفوق ملموس
او تحتل اي من ارض العراقيين
او تحتلها بصفه
محمد صادق الصدر، ما هو برضه المقبور ده كان عميل
طبعا. كلهم اصلا دي بص يعني من غير ما تفكر.
طيب يعني هناخد نماذج وامثله عن خريطه الوجود الشيعي في بنيه النظام السوري العراقي، يمكن احنا شفناها بس هناخد من 68 لغايه سقوط صدام 2003. ومشاهدي الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشه تباعا في الدقائق القليله الباقيه، وهذه الحلقه من شارع الرشيد. تفضل.
طبعا احنا في عندنا خريطه مش عارف هيبقى هنتمكن من عرضها هنا
ما تكون الشاشه
تكون جاهزه. يعني طبعا هي الخريطه دي بتضم يعني 27 مثال بيبين لنا يعني مستوى الانتشار الشيعي داخل بنية النظام العراقي. طبعا يعني هو رعية في اختيار هذه الأسماء طبعا بحسب المعلومات المتوفرة، دي رقم واحد. الأمر الثاني ان هي بتبين لنا التنوع في التغلغل، يعني مثلا عشان ما حدش يجي يقول لك لا ده احنا كان الشيعة كان صدام حسين
كانوا همشين
او فتح لهم في وزارة او وزارتين بس او كان محطوط لهم خطوط حمراء لا يتجاوزوها. لا احنا هذه الخارطة او هذه النماذج ال 27 يعني روعية في انتقائها واختيارها ان هي بتمثل مختلف التنويعات ومختلف المراكز داخل بنية الجهاز بحيث ما حدش يقدر يحتج عليها بعد كده. طيب احنا نذكر بعض الامثلة، طبعا مش هنقدر نذكر ال 27 اسم. يعني من ضمنهم مثلا الفريق اول ركن سعدي طعمة الجبوري، وده كان اول وزير دفاع شيعي. ايضا الفريق ركن عبد الواحد آل رباط، ده اول رئيس اركان للجيش الشيعي. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ ان هو ما كانش فيه خط احمر ان الشيعة يكون منهم وزير دفاع
مثلا.
هيقول لك اصل وزير الدفاع ده منصب سياسي برضه يا سيدي، عندك هو رئيس اركان، يبقى انت عندك وزير الدفاع ورئيس الاركان. طيب الجيش فيه ايه بعد كده لما يبقى وزير دفاع شيعي ورئيس اركانه شيعي؟ يبقى انت طاقة المعلومات المتعلقة بكل ما يمتلكه الجيش العراقي موجود لدى
هذا الوزير.
طيب سعدون حمادي طبعا ده شخصية عابرة للمناصب وعابرة لكل حاجة اصلا، يعني منتشر بصورة يعني، فكان وزير خارجية عراقي احد المناصب اللي تولاها وزير خارجية عراقي لمدة طويلة جدا. طبعا محمد سعيد الصحافي يعني معروف طبعا.
طب ناخد احمد من العراق استاذنا.
ماشي
استاذ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
شلونك ابو جاسم؟
تفضل بس اخفض صوت التلفزيون اسمعني اسرع. تفضل.
شلونك استاذ محمد؟
الحمد لله بخير، تفضل.
الله يبارك فيك، الله يخليك. خصوص الشيعة
اسمعك يا اخي انت على الهواء مباشره. اسرع اسرع هاتي ما عندك تفضل.
ايه الخصوص الشيعة احنا عندنا على قول المتنبي يقول من شد على شيء شاب عليه. هم دول طبعا ما راح يغيرون زين، راح يكون يدعون بالمظلومية وبالاضطهاد زين، بس احنا ان شاء الله ننتظر الثورة السورية زين، انتصار الثورة السورية وتحررونا ان شاء الله من على الظلم والاضطهاد.
شكرا شكرا احمد شكرا شكرا. يمكن هو عايز يقول ان هم خلص يعني دي عقيدة عندهم، ومن شاب على شيء شاب عليه، منتظرين الثورة السورية ثم يقوم الابطال السنة في العراق بتطهيرها
ان شاء الله. نأمل ذلك قريبا ان شاء الله. طيب نرجع احنا نقول توقفنا عند محمد سعيد الصحاف. محمد سعيد الصحاف ده كان وزير خارجية في التسعينات، وبعدين طبعا مع مقلب الغزو والحاجات دي تولى منصب وزير الاعلام، واحنا عارفين طبعا ايه يعني
العلوج
اصلا والمصطلحات اللي هو اثرها. وطبعا يعني كان مفاجأة للكثير من الناس ان هو سعيد الصحاف كان شيعي. ناس بيقول لك بقى ده سني بقى ايه، طبعا لان انت في النهايه الحرب والاحتلال كان ايه، اختزلت القصه كلها في ان دي معركه ما بين صدام حسين وما بين الشيعة. طيب اللي كان بيتكلم بلسان صدام حسين بواجه العالم الخارجي كان وزير اعلام شيعي.
طب ناخد احمد من العراق. السلام عليكم يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، بس وطي صوت التلفزيون يا ريت الجمله في الكنترول ينبهوا عليه. اتفضل. طيب شتم وتفل علينا يعني هكذا يعني يلا تقبل يعني زي ما بقوله اردد مشاهدات كرام السيد الاستاذ احمد، ده تربيه حسينيات ليس تربيه اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لان لو كانت تربيه اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم لا استمع الى قول الامام علي في نهج البلاغه لا ارضى لكم ان تكونوا سببين ولا لعاني. فده تربيه حسينيات، والحسينيات تعرفون ما فيها من الزنا والخنا ومن الشيشه والدعاره وغير ذلك. تفضل.
طيب بعد الصحاف نرجع لسعدون حمادي تاني. هنقول سعدون حمادي قضى أطول مدة قضاها وزير النفط العراقي، وأيضا سعدون حمادي يعني قضى أطول فترة قضاها رئيس مجلس وطني عراقي.
يعني تخيل وزير نفط يعني اللي هو بتاع الفلوس كله،
بتاع الفلوس. ما أنت بشوف بنقول لك إيه، سعدون حمادي ده كان من الأعضاء الرئيسيين في أو المؤسسين بتوع حزب البعث، قيادي أساسي. شوف تولى منصب وزير الخارجية، تولى منصب وزير النفط لأطول فترة، تولى منصب رئيس المجلس الوطني لأطول فترة. تولى منصب رئيس الوزراء. كل ده سعد الحمادي، غير سعد الحمادي
مثلا يعني. بس ربما كانت الكفاءة يعني تسبق.
ما هو كذا ما
يعني مفيش بقى شيعي وسني هنا
بقى. أكيد.
ما عندناش، لأن السني لما بيحكم بيحكم بروح الأبوة يعني.
طيب طيب، من رؤساء الوزراء الشيعة في العراق محمد حمزة الزبيدي، كل ده في زمن البعث. واحنا عارفين ان البعث كان صدام حسين بيحكم من وراء ستار من سنة 69 لغاية ما ازح البكر سنة اظن 79 تقريبا او 80، وبعدين بعد كده اصبح يحكم بصورة مباشرة. يعني من سنة 69 لسنة 2003 كان صدام حسين هو اللي بيدير المشهد. فكل الاسماء اللي احنا بنذكرها دي هؤلاء حكموا وتولوا المناصب في زمن صدام
حسين بتوجيهات صدام،
بتوجيهات مباشرة صدام حسين. طيب، وزراء شيعة استحوذوا على منصب وزير النفط غير سعدون حمادي، في قاسم احمد تقي، عصام جلبي ابن عم احمد جلبي، عشان برضو تشوف الايه يعني احمد جلبي اللي هو طبعا ايه
اللي تآمر
العميل الامريكي المعروف يعني. شوف انت كم واحد من اسرته كان بيتولى مناصب رئيسية في الدولة. في عندك منصب محافظ البنك المركزي،
طيب
احنا بنتكلم خطوط الحمراء، عبد الحسن زلزلة وطارق التكمجي.
طب ناخد محمد من العراق. بس ارجو الا تسب يا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
مكان ما هذا البرنامج، شوف اليوم شهداء شهداء غزة. اخشوا على اليهود، اخشوا على بس الشيعة. انتوا هاي اللي صار حين جيت تحشون على الشيعة، شوفوا اليهود، شوفوا اليهود شو يسوون بكم. ما ماتوا غير الشيعة تحشون عليهم بهاي برامجكم. خليهم اسرائيلية.
سؤالك لضيفنا يا استاذ محمد، سؤالك لضيفنا، سؤالك يعني انت دلوقتي بتقول نبطل نتكلم على الشيعة ونروح نشوف الضرب في غزة، تمام؟
اي شو هي البرنامج واحد قنواتكم هذا قنواتكم.
طيب جميل جميل، يعني غزة محتلة اسرائيليا يا محمد. اسمعني بس يا محمد، يا اسمعني، غزة محتلة اسرائيليا والعراق محتلة ايرانيا، فكلاهما احتلال يعني. فزي بنتكلم على الاحتلال الشيعي الايراني نتكلم على الاحتلال اليهودي. خلاص الاحتلال اليهودي كلنا عارفين انه عدو ظاهر يعني، فاحنا بنفضح العدو الباطن اللي هو السرطان اللي عندك.
حتى انت وهذه برامجكم سموه، هذه برامج اسرائيليه مدفوعه ثمن، هذه كلها مدفوعه ثمن. هدفكم بس تدمير الاخوه الشيعيه السنيه.
طيب تمام، زي الفل. الصراخ على قدر الالم. اذا البرنامج بتاعنا نجح لانه وصل في العظم يعني كما يقال. حسين من العراق، السلام عليكم.
السلام، شو سابق؟
خير الحمد لله، تفضل.
أنا كنت شيعي وأسكنت لله الحمد في سنة 98. اهتديت للإسلام الحقيقي وعرفت دين الحق، دين أهل السنة والجماعة. وأنا الآن في مشكلة كبيرة كبيرة مع أبي. والله يعني لا أقول لك يا أستاذ، يعني محارب من أقرب الناس إليه محارب أنا. من أبي، من أعمامي. أنا قبل العيد ثلاثة أيام أنا طلعت من المعتقل. طلعت من المعتقل، واللي بلغ علي، أنا أعمل مع الأخوة مع المجاهدين في العراق. واللي بلغ علي أقرب الناس، أقرب الناس بلغ علي. وقبل العيد ثلاثة أيام أنا طالع من المعتقل ولله الحمد. طيب. فنحن ولله الحمد في محنة كبيرة. في محنة كبيرة كبيرة يا أخي.
سؤالي بس، هل ما يقوله استاذ احمد في اي تجاوز، في اي خطا؟
والله كله تمام.
شكرا شكرا
الشيخ، كله تمام.
شكرا حسين. ده حسين كان شيعي وتسنن، ويعني بيحكي حكايته بقى ان حتى اقرب الاقارب ليه استعدوه بما فيها والده ووالدته يعني.
يا ربنا يثبته.
اتفضل.
طيب احنا نواصل يعني ذكر
القيادات الشيعيه.
مدير الامن العام، يعني طبعا احنا شوف احنا بنتكلم ايه المناصب وزارات السياديه ما يتعلق بالمال والاقتصاد والسياسه ولا. مدير الامن العام ومعاون المدير ناظم كزار وعلي باوة، الاثنين من الشيعة.
علي باوي.
علي باوي. طيب عندك مستشار وزاره النفط، وكيل وزاره النفط، رئيس هيئه تسويق النفط، كل دول. عبد الامير الانباري، فاضل الجلبي برضو ابن عم احمد الجلبي شخص اخر، ورمزي سليمان. طيب من الاعضاء البارزين في القياده القطريه لحزب البعث داخل الحزب نفسه، جعفر قاسم حمودي، عدنان حسين الحمداني، نعيم حداد، محمد حمزة الزبيدي، حسن علي العامري، عزيز صالح النومان، كل دول شيعة داخل حزب البعث. أحمد مرتضى وزير المواصلات كان رجلا شيعيا. طيب نديم الجابري، وده يعني من الأمور الملفتة، إن ده قيادي شيعي بارز ونائب برلمان والأمين العام السابق لحزب الفضيلة الشيعي. يعني ده اسس حزب الفضيله اللي هو اصلا ايه يعني داخل بقى في الايه في الموجه
بتاعه. ناخد عمر من العراق بس ربي يكون اسمه عمر فعلا. عمر السلام عليكم. عمر
عليكم السلام. شلونك؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك يا اخي؟
بخير يعني. هاتي ما عندك بسرعه بس عشان وقت البرنامج. تفضل.
أنا من سنة العراق وإحنا متعايشين من سنة وشيعة حقيقة أخوة، فما كفرق إحنا عندنا الدين السنة وشيعة الوقت الحاضر. كنا أخوة متناسبين خوال فحقيقة إحنا هذا الموضوع ما له أهمية أطلاق صدقني بالعراق، وما عندنا أي مشكلة بين السنة وشيعة. حقيقة تنزح من عندي لو انتبه الموضوع آخر موضوع يهود، يعني ليش هنشلبين هذا الشن وهذا الشيء؟
لا أنا بس سؤالي ليك يا أخ عمر، يعني هل بقي عمر في العراق؟ يا عمر يا عمر يعني يعني احنا سمعنا في مصر هنا وفي العالم السني انكم دبحتوا كل اللي اسمه عمر وعثمان وحفصة وعائشة، يعني هل لسه في عمر في العراق؟ يعني هل تستطيع ان تكون اسمك عمر وتمشي في العراق؟ ده سؤالي بس.
صدقني انا هاي السنتين متكاملة في كربلاء، تعرف كربلاء فيها؟
طيب شكرا لك اخونا عمر. الحاج ابو علي السلام عليكم. بيقول لك ما فيش فرق بين الشيعة والسنة. طيب قطعنا اخونا عمر بيقول لك ما في فرق بين ماكو فرق بين الشيعة والسنة في العراق.
طيب يعني من الذي يقول ما فيش فرق بين السنة؟ ماشي احنا عندنا واحد اسمه عمر بيقول له ما فيش فرق بين الشيعة والسنة. طيب هل الشيعة يقولون ان ما فيش فرق بين السنة والشيعة؟ طيب احنا رح نستعرض اللي حصل من سنة 2003 الى سنة 2012، يعني اظن السنوات دي اصلا هتعطينا اجابة واضحة هل هناك فرق ام ليس هناك فرق.
يعني كيف طيب ناخد محمد من الصومال لاني اول اتصال جينا من الصومال. السلام عليكم ورحمة الله. محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخوة الاعزاء انا احييكم خاصة المذيع واخو المستضيف. اولا نحن في الصومال الشيعة تنتشر في ارجاء العالم الاسلامي، ولسوء الحظ ليس لدينا قوة متكاملة التي تدفع هذا المد الشيعي. وفي اليوم وصل مدينة مقدشو عاصمة الصومال وزير الخارجية الإيرانية وذكر للصحافة أنه مدعو للحكومة المرتدة التي يترأسها حسن الشيخ هي متحالفة لغربي. أما الشيعة في العراق وهي التي يعني هزت نفوذ السنة بعد مقتل صدام حسين رحم الله وشيخنا الشيخ أبو موسى الدرقاوي وصفك دماءهم، وحتى الآن دولة الإسلام في العراق وما يعرف تنظيم القاعدة اليوم فجروا مناطق الشيعة ومناطق حساسة. أنا أسأل الشيخ اليوم العالم الإسلامي ليس متكافي، يعني هناك تشتت وهناك فرقة، كيف نشدد الأمة الإسلامية وخاصة السنة والجماعة للدفاع هذا المد الشيعي الحاقد؟
شكرا. استمعت سؤال
ايوه طيب.
ناخذ ابو ناخذ عبد الله من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
حبيب.
اسمعك انت على الهواء ابو عبد الله. تفضل يا
يعني نفتح الدولة باحتراجهم أكثر. فقل الله ترى من الناس الشيعة أخناس وطنيين فأبدنا يعني استغلوا يوم مقدمة حسين وزيارة مكل الشيعة مقاشي ورد مكارة لأكل الشيعة طالبهم بيران ومنقات ديش ناس بيما ديش ناس يقل الناس أخوش وزين وطنيين مثل حدثة كلها ممكن يمكن فأبي يترك كل الشيعة كل يوم ناقل وزين وكل ناس وكل يوم هاي حدثة بيبدأ.
شكرا. انا يعني ما فهمتش استاذنا يمكن سمعت منه.
لا ما فهمتش. طيب.
احنا عندنا دقيقتين للختام لكن معظم الاتصالات يعني يعني اخونا اللي بيقول لك ما ماكو فرق بين الشيعة والسنة. طب يعني ليه طردوا الفلسطينيين؟ مقتدى الصدر راح طرد الفلسطينيين في 2007 وخلاهم في مخيمات دلوقتي على الحدود السورية العراقية. والفلسطينيين ناس من 48 لهم يعني حقوق ولهم جنسية وقاعدين عندهم محلات، خدوا المحلات بتاعتهم وشواهم وبيوتهم وطردوهم في الشارع.
هذا سؤال لا يستحق ان احنا نفكر في الرد عليه.
تمام. اخر يعني دقيقتان لنا في الختام.
اخر دقيقتين نكمل بعض عناصر المنتقاه في الجدول. لائحه القيادات. يعني شوف مثلا احنا الدائره القريبه من صدام، شوف عندك مستشار صدام للشؤون الحزبية محسن راضي سليمان، مستشار صدام الإعلامي عبد الجبار محسن، سكرتير الرئيس للشؤون الصحفية صباح سلمان. طيب في داخل وزارة الدفاع شوف المناصب، نائب رئيس هيئة التصنيع العسكري نزار القصيرة، قائد صنف الصف المدفعية اللي هو مش عارف كذا وكذا فلان وفلان، أمين سر وزارة الدفاع سعدون الملكي وغيره، مدير إدارة التوجيه السياسي وزارة الدفاع، قائد الفيلق السادس، مش هذكر الأسماء، قائد قوات الحدود. بل والأمر الظريف أن آخر رئيس لصحيفة الثورة الناطقة بلسان حزب البعث كان سامي مهدي وهو ينتمي إلى الشيعة. يعني شوف كل هذه الأسماء اللي استطعت أن أذكرها في هذه في هذا الوقت القليل كلها بتبين تغلغلهم في الدوائر العسكرية الاقتصادية الإعلامية النفطية
ومناصب سيادية
الخارجية، وكلها مناصب سيادية وقريبة من
الدائرة الضيقة من
الرئاسة، الدائرة الضيقة، الدائرة التي بيتم تداول معلومات بالغة الحساسية فيها.
طب هم حاكموا دلوقتي مش عارفين يحكموا،
طب ما يحكموا ازاي
يعني؟ لسه النهارده المالكي ضارب في اقليم كردستان وتفجيرات وغير ذلك. طيب انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، يعني نرجو ان يعود الامن والامان الى العراق العريق، يعني نحن لا نسبب فتنا كما يتهمنا الشيعة في العراق، إنما فقط نبتغي أن نظهر الحقائق للشيعة ونقول لهم أنتم لستم مظلومون، يعني ليس هناك مظلومية يعني تجاهكم لا من أهل السنة على مدار تاريخ حكمهم ولا من حزب البعث، ليس دفاعنا حزب البعث، حزب البعث معروف يعني توجهنا ضده كما قال أستاذ أحمد الكاتب. فالقضية أننا نوضح لكم الحقائق حتى تهدأ نفوسكم وتخرج المظلومية ويخرج الحقد وتخرج الطائفية من قلوبكم حتى يظل العراق قويا كما كان. أما الاحتلال الإيراني لابد أن يخرج من العراق، فالعراق مستهدف إيرانيا، خرج الاحتلال الأمريكي وسلمه تسليما إلى إيران لتشيعه، لن يكون هذا ما دام في الأمة رجال يدافعون عن توحيد ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أشكر ضيفكم الكريم أستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي الكبير، شكرا لك.
شكرا لك.
أشكر حضورك.
شكرا
لك. مشاهدينا الكرام أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. Yeah.